أم سليم وأطفالها. نال الطفل أنس بن مالك من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تدلل عليه وكأنه من صلبه. ذات يوم أراد معرفة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له حين أرسله في حاجة، فقال: والله لا أذهب. ثم خرج وفي نيته أن يذهب، مشى حتى مر بالسوق فإذا أطفال يلعبون، فتوقف ببراءة الأطفال لمشاهدتهم حتى تأخر، وفجأة يغمره فوح الطيب ويشعر بكفين ناعمتين تمسكانه برفق من الخلف. هل هو نبي الله؟ ربما، فهو يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله. سمع الطفل صوتا عذبا يقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك له؟ اهتز الطفل والتفت فإذا برسول الله يضحك في وجهه، فابتسم وقال: نعم أنا أذهب يا رسول الله. وتمر الأشهر وتنتهي عدة والدته أم سليم، فيتوجه أحد الوثنيين واسمه أبو طلحة إليها ليخطبها. نظرت إليه بعينيها المليحتين وعقلها الأكثر ملاحة، فجرفت قلبه حين قالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد. لكنها صدمته بقولها: ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. ظن أبو طلحة أن هذه المليحة تتمنع ليضاعف مهرها من الذهب والفضة، فصارحها بظنونه، ففاجأته بطلبها مهرا أغلى من الذهب والفضة، مهرا لم تظفر به فتاة من قبل. قالت: إني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. ثم أخجلته وهي تقول: أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت؟ انصرف أبو طلحة حائرا مهموما، لكن قلبه أعاده مرات ليخطبها ليجد الإجابة نفسها حتى يأس. عندها أعمل عقله، فإذا بنور الإيمان ينير قلبه، فينطلق نحوها ليبشرها بإسلامه، فإذا بها تبشره بموافقتها. أسلم على يد خطيبته العظيمة، ثم انطلق نحو نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. مشى أولى خطوات التوحيد نحو مجلس النبي، ولما أقبل تأمله صلى الله عليه وسلم، فقرأ التوحيد في نظراته، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني، وتمر الأشهر فيرزق أبو طلحة بطفل ملأ شغاف قلبه، لكنه مرض ثم مات، ليفاجأ بفتاته أم سليم تتزين وتتطيب يوم حزنه ورحيل صغيره، فيأخذ طفله ويقبله ثم يتهادى حزينا ليشكو زوجته عند نبيه صلى الله عليه وسلم. المرأة حين تتتلمذ على يد محمد صلى الله عليه وسلم. مات طفل أم سليم فبكته واحتسبته، ثم تغلب إيمانها على حزنها فغسلته وطيبته ووضعته في فراشه، ولما جن الليل نهضت فأعدت عشاء واغتسلت وتزينت بأجمل ثيابها وتطيبت، فلما عاد زوجها لم تصدمه بالولولة والنواح، بل راعته بأناقتها وطيبها، وحين سألها عن طفله طمأنته بقولها: ما كان ابنك منذ اشتكى أسكن منه الليلة. تعشى الزوج وأمضى ليلة من أجمل لياليه، ولما لاح الفجر نهض واستعد للخروج، فأوقفته وقالت بصوت ينث إيمانا: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن رجلا استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، تجزع من ذلك؟ قال: لا. قالت: فإن ابنك قد مات، لكن أبا طلحة جزع وعاتب حبيبته قائلا: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. حمل طفله وغمره بقبلاته الحزينة، ثم انطلق إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليحدثه بما فعلته زوجته بقلبه. نظر صلى الله عليه وسلم إليه متعجبا من عظمة تلك الفتاة، وسأله: بتما عروسين وهو إلى جنبكما؟ قال: نعم يا رسول الله. فدعا صلى الله عليه وسلم لهما قائلا: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت أم سليم تلك الليلة، وخلال حملها لم تتوقف عن صحبة نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد نذرت نفسها وأطفالها ووقتها لله، كانت تصحبه في أسفاره، حتى قال أنس: إنها تخرج إذا خرج صلى الله عليه وسلم، وتدخل معه إذا دخل. فكان صلى الله عليه وسلم يثمن جهادها وتميزها وتسخيرها بيتها لله. ذات يوم عادت معه وهي على وشك الولادة، وقد توقف الركب على حدود المدينة، فأخذها الطلق، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. فولدت غلاما، ثم قالت لأنس: انطلق بالصبي إلى رسول الله. انطلق أنس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبلا أو غنما. نظر صلى الله عليه وسلم لأنس فقال: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. فألقى صلى الله عليه وسلم ما في يده فتناول الصبي بحفاوة وقال لأصحابه: ائتوني بتمرات عجوة. مد أحدهم تمرات العجوة فأخذ صلى الله عليه وسلم إحداها فمضغها ثم أخذ جزءا منه بأصبعه وجعل يحنك الصبي أن يحك بالتمر سقف فمه، فبدأ الوليد يتلمظ بلسانه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلمة جعلتهم يبتسمون، قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. ثم سماه عبد الله كما فعل مع ابن ذات النطاقين العظيمة حين أقبلت من مكة حاملا. كانت الفتيات تلميذاته وشريكات نهضته وناشرات الوعي والفضيلة في دولته. تحضر أصاب الوثنيين بالجنون فأعدوا العدة لتدميره. تحضر أصاب الوثنيين بالجنون. تجذرت الخمرة في النفوس حتى جعلوا لمجالسها أساليب وفنونا، فهناك الساقي الذي يسكب الراح، وهناك الأقداح التي وضعوا لها أسماء وأشكالا، أوعية من اليقطين والقرع يسمونها الدباء، ومن جذوع النخل المنقورة يسمونها النقير، ومن الطين يسمونها الحنتم، وأوعية مطلية بالزفت تسمى المزفت، أو يطلونها بالقار فيسمونها المقير. كل ذلك من أجل لحظات نشوة سرعان ما ينتكس المرء بعدها فيشتم نديمه وربما ضربه. أما العنصرية والتفاخر فأول ضيوف السكر. الخمر إذا دخلت من الباب فرت العقول والرجولة من النوافذ، مرض يتدرج الإسلام في علاجه تدرجا ضروريا. تصفه عائشة رضي الله عنها بقولها: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعد مدة وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا به يقول لصحابته: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. كانت المدينة تعيش حالة رقي تشريعي وحالة وئام وطني رغم الحصار الوثني. وطن زادته الزكاة روعة حين حدد صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة، وهي الذهب والفضة والخارج من الأرض والإبل والغنم والبقر، حددها صلى الله عليه وسلم لعلاج الفقر، ما هي برأس مالية يتغول فيها الأغنياء ورجال الأعمال فيطحن الفقراء، ولا بشيوعية تسيطر فيها الدولة على كل شيء فيعيش المواطنون فيها داخل ستار حديدي بلا أفق أو حرية أو حلم. قدم صلى الله عليه وسلم بالوحي دولة تحترم حلم الإنسان وحريته في أن يملك ما يشاء، لكن لفقراء وطنه حقا في ماله، وإلا تحولوا إلى كارثة على التاجر والحاكم معا. ثم نزل حكم يردع من يرفض أداء الزكاة، من حق الدولة مصادرة نصف ماله. قال صلى الله عليه وسلم: من منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لأسرته بالزكاة، فقال: لا يحل لآل محمد منه شيء. إنجازات خففت الحصار وألف الله بها القلوب، لكنها أصابت قريشا بالجنون، فأعدت جيشا ضخما لتمحو به دولة الإسلام المتحضرة. من هو وحشي؟ في مكة وفي بيت مطعم بن عدي يعيش رجل حبشي، رجل اشتهر بمهارته في رمي الرمح، لم يكن عبدا لأبي سفيان ولا عبدا لزوجته هند بنت عتبة كما يشاع، كان عبدا لجبير بن مطعم الذي عاد إلى مكة مع من فر من معركة بدر، ولما وصل حاصره النواح وشق الجيوب ولطم الخدود على عمه الطاغوت طعيمة الذي اجتثه حمزة بن عبد المطلب على أرض بدر، طالبت الأسرة بأخذ ثأره من حمزة بالتحديد، لكن الفرصة لم تسنح إلا الآن، حيث يحشد الوثنيون جيشا ربما فاق عدده 3000، حشدوه لاكتساح المدينة، قرروا ذلك بعد أن خذلهم يهود بني النضير الذين تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر خيانتهم بالقضاء على زعيمهم الحاخام الخائن كعب بن الأشرف الذي أغرى قريشا ووعدها بالمشاركة في تدمير دولة الإسلام وقتل نبي الله، بل تمكن صلى الله عليه وسلم من الحد من خيانات يهود بالتوقيع معهم على وثيقة وطنية ملزمة للمسلمين واليهود والوثنيين بعدم التخابر مع أعداء المدينة. جنت قريش فزحفت لاجتياح المدينة وقتل قائدها وسبي نسائها واسترقاق ذكورها والقضاء على التوحيد. وقبل أن تتحرك نادى جبير بن مطعم عبده وحشي، ولما وقف أمامه أراه أبواب الحرية وقال له بالحرف الواحد: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت حر عتيق. تنفس وحشي نسيم الحرية، فهانت التضحيات من أجلها، فأمسك بحربته وكأنه يمسك بمفتاح الحرية، وسار معهم لا يريد من سفره سوى أبي عمارة، وكأن كل خطوة تقربه منه تبعده من رق الوثنيين الذين لا يآكلونه ولا يشاربونه ولا يرأفون بحاله. سار جيش الوثنيين محملا بأهازيج الثأر وطبول الحرب والكثير الكثير من الخمر، حتى النساء خرجن ليشهدن الثأر للطواغيت. أما المدينة فلم تكن غائبة عما يجري ما دام محمد صلى الله عليه وسلم يقودها، فهو قائد فذ يدرك أن العرب كلهم رموه عن قوس واحدة، لذا كان دائم الاستعداد للأسوأ، وكانت كتائب الاستطلاع الإسلامية لا تتوقف عن رصد تحركات الوثنيين. وصل المستطلعون يخبرونه صلى الله عليه وسلم، يخبرونه بقدوم جيش وثني كبير، فلم يستبد برأيه ولم يهمل رأي شعبه، فهم سنده وهم قرة عينه.